الرحمن الرحيم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فإن من الفضائل العظيمة والسجايا الكريمة والصفات النبيلة الصدق، وضد ذلك الكذب. فينبغي أن يكون المؤمن مع الصادقين، وأن يتجنب أن يكون مع الكاذبين. والصدق موضوع ضخم، والكذب كذلك، ولا يكون المؤمن كذابا ولا مفتريا، إنما المؤمن صادق لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يكون مع الصادقين، وهو يلبي نداء ربه ويستجيب لأمره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن الله تبارك وتعالى وجل في عليائه يحب من عباده الصادقين، فأقوال الصدق يحبها الله، وأفعال الصدق يحبها الله، وأمارات الصدق يحبها الله، والكذب يكرهه الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يشرع. فما أحبه الله شرعه، وما أبغضه الله سبحانه وتعالى حرمه، وهذه قاعدة التحليل والتحريم. فما أبغض الله شيئا ثم جعله حلالا، ولا أحب شيئا ثم جعله حراما. فالحلال ما أحبه، والحرام ما كرهه. لهذا كان تعريف العبادة في أخصر صورها جملة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. فتعرفوا يا عباد الله، تعرفوا على الله بما يحب وبما يكره، فإن هذا من علامات المؤمن الصادق، أن يقف عند محبوبات ربه وأن يبتعد عما يبغضه الله ويسخطه. ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإن المؤمن لا تحل قلبه شبهة ولا يرد اعتقاده شهوة، وإنما يعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويشرع، وكلا الأمرين له. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ولا يعارض المؤمن بين إرادة شرعية وإرادة كونية. فالمؤمن ذكي لبيب ناصح، يعلم أن ما أراده الله عز وجل كونا وقدرا يختلف عما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا، فهو يقف عند إرادة الله الكونية في خلقه متأملا متدبرا الحكمة البالغة، وأما الإرادة الشرعية فيقف معها ممتثلا، يقف معها مؤتمرا، لأنه يعلم أن الإرادة الشرعية خلاصة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالله عز وجل يحب الصدق ويكره الكذب، وهذا الكذب آفة عظيمة وبلية جسيمة ابتلي بها كثير من الناس، ولا أقول بأنها تدع بعض الصالحين، بل قد تكون من هؤلاء وليسوا صالحين الصلاح الكامل، وإلا فالصلاح الكامل يدفع الكذب ويجلب الصدق، ولكن قد يقع ممن يتزيى بهذا الزي وممن يقول ويتقول بهذا القول. لهذا احذروا يا عباد الله الكذب بكل صوره وصنوفه. وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، فالكذب على الله عز وجل جريمة عظيمة. تكذب على الله الذي خلقك، تكذب على الله سبحانه وتعالى الذي ما من نعمة إلا منه عز وجل. ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى أن تقول الله عز وجل ما لم يقل، كما يقول بعض العوام: الله يقول اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، فهل قال الله ذلك؟ وفي أي صورة وفي أي آية؟ احذر أن تقول قال الله إلا أن يكون ذلك في صورة من الصور وفي آية من الآيات، أو في حديث قدسي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. فلا ينبغي أن تقول قال الله إلا وقد قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى أن تكذب على الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فتدعي لله اسما أو صفة لم يثبت بها نص شرعي. ومدار الأسماء والصفات على التوقيف، فما ورد به نص باسمه فهو الاسم، أو بصفته فهو الصفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن ذلك قول اليهود: يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن ذلك قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وما من نعمة ولا غنى إلا منه سبحانه وتعالى. وعلى هذا صار المعطلة في هذه الأمة الجهمية والممثلة المشبهة، هؤلاء المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، فمنعوا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة. فالله عندهم ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما، ولا ينزل ربنا فيتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر، ولا ينادي فيتكلم، ولا يحب ولا يبغض، ولا يكره ولا يسخط، ولا يتقرب من عباده سبحانه وتعالى. فعطلوا الله عز وجل عن صفاته، وذلك شأن الجمادات، بل إن شئت فقل شأن المعدومات. فأي رب عند هؤلاء الجهمية؟ أي رب يدعونه وأي رب يتوجهون إليه؟ إنه رب لا يسمع، فكيف يدعو أحدهم ربه؟ وإنه رب لا يحب، فكيف يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة أو طاعة؟ وهل العبادة والطاعة إلا من أجل أن يحب الله سبحانه وتعالى عبده؟ جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يذوقون أيهم يعطى الراية، وليس لمنصب دنيوي يحرصون، ولا على شرف مادي يتنافسون، وإنما هي صفات عظيمة جليلة هنيئا لمن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها له. لهذا غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، لا ليرفع في الدنيا مقاما ولا ليعلو في الدنيا على كراس، وإنما لأنه سيأخذ أعظم الألقاب والأوصاف في هذا اليوم المبارك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصحابة يتنافسون ويحرصون: أين علي بن أبي طالب؟ فيقولون ويشتكي عينيه: يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. ثم جاء علي رضي الله عنه فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، ثم أعطاه الراية، ثم قال له: أنفذ على رسلك. فهنيئا لعلي أن يحصل هذا اللقب العظيم وهذا الوصف الجليل الذي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهؤلاء الكذبة على الله سبحانه وتعالى في تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، هؤلاء وإن ادعوا أنهم من الأمة إلا أنهم كفار سلكوا مسالك اليهود والنصارى. وقابلهم طائفة أخرى، وهي طائفة الممثلة المشبهة الذين لم يفرقوا بين خالق ومخلوق ولا رب ولا مربوب، فجعلوا صفات الله سبحانه وتعالى كصفات خلقه على السواء، لا فرق بين وجهه ووجوهنا ولا بين يديه وأيدينا. وكيف يليق بمؤمن أن يعتقد ذلك وأنه لا يعلم فرقا بين رب وبين عبد، بين خالق وبين مخلوق؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يماثل ذاته ذوات، فكيف يماثل صفاته سبحانه وتعالى صفات؟ إن هذا كله لهو الجهل المبين الواضح والكذب على الله سبحانه وتعالى. وأعظم شيء في كتاب الله الإخبار عن الله عز وجل، لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا يا عباد الله؟ لأنها إخبار عن الله سبحانه وتعالى، إخبار عن الله عز وجل بصفاته. والقرآن كله من أوله إلى آخره إما إخبار عن الله أو إخبار عن رسول الله أو إخبار عن أتباع الرسل ومن خالفهم أو أحكام. أيها الأحبة، إن الكذب على الله سبحانه وتعالى صفة ذميمة، ومن ذلك أيضا أن تمنع الله عز وجل أحكامه الكونية والشرعية. فلأن تقول لرجل عصى الله سبحانه وتعالى وأدام العصيان أن تقول أنت في جنة أو في نار، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لك، فهذا من الكذب على الله. جاء أن رجلا صحب رجلا وكان عاصيا، وكان الأول مطيعا، فنصح هذا المطيع العاصي كثيرا أن يترك المعاصي، ولكنه لم يرعوي ولم يرتدع، فقال له يوما: والله لن يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. إن الجزم لأحد بجنة أو نار أو عقوبة أو عفو، إن هذا الجزم لهو كذب على الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لعبد أن يتدخل فيما بين الله وبين عباده، فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. وما عليك إلا العمل، لكن لا تتدخل في أحكام جزائية دنيوية أو أخروية. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النص الشرعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني يا عباد الله من الكذب أيضا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تكذب على رسول الله وأن تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ومن ذلك قوم أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لسنا مخاطبين بهذه السنة وأنكروا السنة أصلا، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على كفر من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب منهم أقوام خرجوا في هذه الأمة ينكرون أخبار الآحاد ويعتقدون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقصد به العمل وتارة لا يقصد به العمل، تارة يقصد به العمل في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام، وتارة لا يقصد به العمل لا في باب الاعتقاد ولا في باب الأحكام. فجعلوا الأخبار على قسمين: أخبار متواترة رواها الجمع الغفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك التي تلزمنا في الاعتقاد والأحكام، وأخبار أخرى دون ذلك في الرواية فهذه الأخبار لا تلزمنا. وبهذا فصلوا السنة بين متواترها وآحادها، وادعوا من عندهم كذبا وزورا أن أخبار الآحاد لا يثبت بها اعتقاد ولا أحكام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة طافحة بأن العمل بأخبار الآحاد كالعمل بالخبر المتواتر تماما، وإن كنا نعلم أن ثبوت الخبر المتواتر أعظم من ثبوت الخبر الآحاد. أما من جهة العلم والعمل فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالدين كله الرجل الواحد، كما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن بالدين كله، قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. وجاء أيضا في الصحيح أن المسلمين لما نزل تحويل القبلة وكانوا يصلون في مسجد بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى البيت، وقوم يصلون إلى بيت المقدس على الأمر الأول وما علموا أن القبلة قد تحولت، فجاء رجل وهم يصلون في المسجد، وهم يصلون ليس بعد الصلاة وهم يصلون، فنادى بأعلى صوته وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل البيت أي مكة، فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك، وتحولوا في الصلاة إلى قبلة مكة. فما قالوا هذا رجل ولا نعمل بخبر الآحاد وغير ذلك من الأحاديث. فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الكذب. فالكذب على الله حرام، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. ومن الكذب عليهما أن تقول في الحلال حرام وأن تقول في الحرام حلال. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الكذب أيضا يا عباد الله الكذب على عباد الله، فإنه لا يجوز لإنسان أن يكون كاذبا ولا كذابا، فالمؤمن لا يكون كذابا أبدا. ولقد حرم الإسلام الكذب بكل صنوفه كما أسلفنا. قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاعلم يا عبد الله أنك محاسب على ألفاظك وعلى كلماتك وعلى أقوالك، ولا تظن أن الآفاق إذا اتسعت لكلمتك اليوم أنها ستتسع للكلمة غدا، ولا تظن كذلك أن حيلتك وأن فصاحتك وأن بيانك إذا خال على الناس اليوم فصدقك الناس فيما تكذب أن ذلك يخيل على الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم بالسر وأخفى، وأعلم بالصادق من الكاذب. فاعلم يا عبد الله أن كل كلمة تقولها موقوف أنت بها بين يدي الله رب العالمين، فلا تكذب على خلق الله ولا تفتري على عباد الله. وأعظم الكذب أيضا على خلق الله من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب على وراث النبي صلى الله عليه وسلم، كالكذب على الصحابة والكذب على الأئمة والكذب على العلماء، فهذا أعظم من الكذب على عموم الناس، لأن لهم من الحصانة العلمية والعملية ما يوجب التوقف في أعراضهم، فلحومهم مسمومة، ولا يجوز التعدي على عالم من العلماء ولا شيخ من الشيوخ إلا بحق، إلا بنص، إلا بحق، إلا بمصوغ شرعي لا بهوى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واعلموا يا عباد الله أن الرجل إذا أدمن الكذب وأطاله كتب عند الله كذابا، وإذا كتب عند الله كذابا فضحه الله سبحانه وتعالى، وإن خفي أمره سنوات. فمهما خفي أمرك أيها الكذاب فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يموت الكاذب على أنه صادق في الناس، أو يموت الصادق على أنه كاذب في الناس. فمهما كذب على عباد الله الصالحين فالله يظهر الحق، ومهما كذب من ادعى الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يهتك ستره، لأن حكمة الله عز وجل بالغة في ذلك. كذب على رسول الله بأنه كاذب وبأنه مجنون وبأنه ساحر، فبقيت كلماته في الآفاق مدوية وإلى اليوم غضة طرية. أما شانئوه والذين كذبوا عليه فأين أقوالهم وأين أفعالهم وأين أعمالهم؟ كذب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذب على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. فهل بقي هذا الكذب أم أن الله سبحانه وتعالى رد كيد الكائدين ورد حسد الحاسدين وحقد الحاقدين؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. واحذر يا عبد الله أن تكون على خصلة من خصال النفاق وشعبة من شعب النفاق، فإن الكاذب على نفاق. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. أولا، إذا اؤتمن خان فلا يعرف بصيانة الأمانة، وإنما يخون الأمانة التي يؤديها الناس إليه أو يؤديها الله ورسوله إليه، فإذا به يلبس على الناس، ليس أمينا إذا نقل وليس أمينا إذا حدث. فما رواه البخاري يقول الترمذي متعمدا: وما كان مكذوبا قال صحيح، وما كان صحيحا قال موضوعا، وهكذا يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل الآيات في غير محلها، وينزل الأحاديث في غير مواضعها، فهذا كذب على الله وكذب على رسول الله، وليس هذا من الأمانة في شيء. إنما الأمانة أن تؤدي ما يؤدى إليك على وجه صحيح من غير تصرف في ذلك. وكذلك إذا حدث كذب فهو لا يعرف إلا الكذب، فهذه خصلة ذميمة لا يفعلها إلا منافق، ولا تكون في مؤمن يؤمن بالله ورسوله ويؤمن أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا عاهد غدر فلا يعرف بوفاء العهد، وإنما إذا عاهد غدر، فما وضع الناس عنده عهودهم إلا غدر بهم ولم يلتفت إليها. وكذلك إذا خاصم فجر فهو لا يترك حبل للود ولا طريقا للرجوع، وإنما إذا خاصم فجر في الخصومة، فيجعل الصغير كبيرا والقليل كثيرا، والسنة شركا والبدعة توحيدا والفضيلة مذمة. فآه من هذا الصنف الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يعلم أنه موقوف بين يدي ربه، ولو عد كلماته، بل أقول عد حروفه، لعلم أن الجريمة عظيمة وأن السوءة كبيرة، وأن ربا يطلع على عباده لن يضيع من ذلك شيئا. فلا تكن فاجرا إذا خاصمت، ولكنك إذا خاصمت فلا تتجاوز الحد الشرعي، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وأن يقلب الله سبحانه وتعالى تلك البغضاء إلى محبة. ولكنك قطعت الطريق، ولكنك فجرت في الخصومة حتى لم تدع للصلح مجالا ولا للعودة مكانا. وكذلك أيضا مما يدل على الكذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. والمعنى أن الإنسان إذا أصبح من النوم قال: رأيت رؤيا، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء فأعطاني كذا أو كذا، وهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيري عينيه ما لم تريا، فهذا أفرى الفرى وأكذب الكذب. فإذا كان هذا أفرى الفرى فكيف بالكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن عقوبة الكاذب عقوبة عظيمة، وقد جاء عند البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة بأصحابه، أي صلى صلاة الصبح بأصحابه، قال: أيكم رأى رؤيا؟ وذات غداة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي للصحابة ما رآه الليلة من مناظر عجيبة. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، ولهذا تثبت الأحكام بها، أي برؤيا الأنبياء. ولقد نفذ إبراهيم عليه السلام أمر الله عز وجل له في الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وما قال: تلك أضغاث أحلام، وإنما هي وحي من ربنا سبحانه وتعالى. وجاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا تحققت مثل فلق الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من الرؤى كما لو قص عليهم من نزول الوحي. فقال: أتاني آتيان، وذكر حديثا طويلا فيه من الأحوال والمقامات ما يشيب له الولدان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستلق على قفاه نائم على ظهره، قال: وإذا بآخر، أي برجل آخر، قائم على رأسه معه كلوب حديد، حديدة تقطع، قال: معه كلوب من حديد، ثم يأتي هذا الرجل فيشرشر شدقه إلى قفاه، أي يضع هذه الحديدة في فمه ثم يشرشر إلى قفاه، ثم يأتي إلى منخره فيشرشر ذلك إلى قفاه، ثم يأتي إلى عينيه فيشرشر ذلك إلى قفاه، ثم يعود إلى الجهة الأخرى فيفعل مثل ما فعل في الجهة الأولى، فيأتي بهذا الكلوب من الحديد فيضعه في شدقه، ثم يشرشر به إلى قفاه، ثم في منخره فيشرشر به إلى قفاه، ثم في عينيه فيشرشر به إلى قفاه. فإذا فرغ من هذه عادت هذه صالحة، فيعود أيضا إلى الأولى، وهكذا يفعل به. عذاب عظيم ومنظر قبيح أن يقوم رجل عليه فيقطع شدقك إلى قفاه، ومنخرك إلى قفاه، وعينيك إلى قفاه، ويفعل في الجهة الأخرى، هكذا عذابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقنا. ثم فسر للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الذي رأيته مستلقيا على قفاه، والآخر رأيته قائما عليه يفعل كذا وكذا، فذاك الرجل يغدو من بيته، ينطلق من بيته، يخرج من بيته، فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، والآفاق اليوم لم تعد في حاجة إلى عناء بعد فضائيات تبث وبعد مواقع تنقل، فترى الصورة في لحظة واحدة في العالم كله، وترى الكلمة في لحظة واحدة في العالم كله. لهذا عظم خطر الكلمة. فما أقول لكم اليوم في هذا المسجد الآن هو منقول إلى العالم كله. كلمة الآن لا فرق بينها الآن هنا وبين أن تنقل إلى بلدان العالم، لا فرق ولا ثانية واحدة ولا دقيقة واحدة. فلو كذبت على الله أو كذبت على رسول الله فالكلمة قد طارت ولا يمكن إرجاعها بعد ذلك. والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يستخرج منا ما يرضيه. أيها الأحبة، هذه عقوبة الكاذب. فاحذر أن تكون كاذبا. لماذا تكذب؟ لتحصل دنيا رغبا أو رهبا، لتخاف من شيء؟ لا تكذب أبدا، واجعل الصدق شعارك. وتذكر أن كعب بن مالك وصاحبيه لما وقعوا فيما وقعوا فيه ما أنجاهم من ذلك إلا الصدق. فكل يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تخلفوا عن غزوة تبوك، كل يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الاعتذار في الظاهر. هذا يقول يا رسول الله كان بي كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه. حتى جاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله والله ما كنت أيسر حال من يومها يا رسول الله، والله لا أكذب عليك، لا أكذب عليك يا رسول الله، كنت في حال سهلة ويسيرة ولم يمنعني شيء يا رسول الله. وكذا قال صاحباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. ثم نحاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله عز وجل فيه بيانا. فاشتد الأمر بسبب الصدق عليهم اشتدادا عظيما ليخرج الله سبحانه وتعالى معدن الصادقين، وليبتلي الله سبحانه وتعالى في ذلك ليرفع الدرجات ويجب السيئات. وتلك 50 ليلة، 50 ليلة يعيشها كعب بن مالك وصاحباه في غاية الضيق والشدة. أما الذين كذبوا فها هم أمامه يمرحون ويلعبون ويذهبون ويجيئون ويكلمهم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من صدق فلا يكلمه أحد، أما من صدق فلا يرد النبي صلى الله عليه وسلم سلاما. أما من صدق فبعد 40 ليلة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن يفارقنهم. كيف ذلك؟ ومع ذلك صبر هؤلاء وعلموا أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم بإذن الله، وأحسنوا الظن في الله سبحانه وتعالى. ومرت 50، وفي غداة يسمع كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا جزاء الصادقين، يسمع كعب بن مالك رضي الله عنه وهو على سطح بيته يجأر إلى الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيسمع صوتا أسبق من صاحبه: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. فيسجد كعب بن مالك رضي الله عنه حتى يأتيه صاحب الصوت ويقول: إن الله قد أنزل براءتك من السماء. فيعطيه ثوبه وليس له ثوب سواه، ثم يلبث ثوبا جديدا فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يتلقونه بالفرح والبشر والسرور والسعادة والتهنئة، حتى يدخل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد إلا رسول الله الذي طال انقطاع كلامه عنه، فكل أحد يصبر عليه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يصبر على مقاطعته؟ لو قاطعك عالم الليلة لضاقت الدنيا بك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيتلألأ وجهه، ثم يجثو بركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وينزل الله سبحانه وتعالى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درس عملي صعب، نعم، شديد، نعم، ولكن العاقبة كانت عظيمة. وأخلف الله سبحانه وتعالى على كعب بن مالك وصاحبيه ما لم يخلف على من كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب خطير يا عباد الله، ولا ينبغي للعبد أن ينقل كل ما سمع، بل يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يسمع. حتى لو قلت لك أنا قولا وأنت تحسن الظن بي، فلا بد أن تعلم أنه ليس كل ما يقال يكون صادقا، قد أهم، قد أهم وقد يهم الصحابي فيما يقول. ولهذا جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، فبلغ الأمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر النبي في رجب قط. وهذا البخاري يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع المحرم من أن يتزوج. وميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي ما تزوجها إلا وهي حلال. وأخبر أبو رافع رضي الله عنه الذي كان واسطة بين النبي وبين ميمونة أن النبي ما تزوجها إلا وهي حلال. فاتق الله. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولهذا إياك وتلك الإشاعات التي تضرب في الآفاق، اتق الله، فلا تأخذ كلام إخباري ولا إعلامي ولا فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن قال من ظاهره الصلاح وأنه ثقة فلا بد أن تنظر إلى الآخر على من يقول ومن يقصد. إن قصد رجلا صالحا أو قصد رجلا جنابه عندك أنه لا يقول ذلك، فينبغي أن تتحقق القول، فإن قلته من غير تحقق فاعلم أنك كاذب. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وجاء من حديث سمرة عند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا اعتمد العلماء على هذا النص في أنه لا يجوز رواية ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن روى الحديث المكذوب من غير أن ينبه على أنه مكذوب فهو أحد الكاذبين. وقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، إن لي ضرة، يعني إن لي امرأة تزوجها زوجي، لي ضرة امرأة أخرى مع زوجي، فهل علي من حرج إذا أنا تشبعت من زوجي ما لم يعطني؟ التشبع أن يظهر الإنسان الشبع وليس كذلك، وأطلق على كل من يدعي صفة ليست فيه. أقول طلبت العلم عند العلماء وليس كذلك، أقول أنا أحفظ الصحيحين وليس كذلك، أقول أنا صاحب الأموال الكثيرة ولست كذلك. تشبع بما لم يعطى، أظهر الشبع وهو ليس بشبعان. فقالت: يا رسول الله، وبين الضرائر ما تعرفون، وكل امرأة تريد أن تكون هي المركز الأول عند زوجها. فاستفتت النبي أولا صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل علي من حرج إذا أنا تشبعت من زوجي ما لم يعطني؟ يعني قلت زوجي يقول أنت أحب الناس إلي، زوجي يقول أنت، زوجي يقول أنت، هل علي من حرج؟ فتوى لكل من يدعي صفات وليست فيه، وكل من يدعي فضلا وليس فيه، فيكذب في نسبة الفضائل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كالذي يلبس ثيابا من زور، من زور. فلا يجوز هذا أبدا، بل يخبر الإنسان عن نفسه بمقتضى ما كان لديه من صفات. وأخيرا أيها الأحبة، اعلموا أن أعظم الكذب كذلك أن تشهد شهادة الزور، وأن تشهد بالباطل، وأن تكتم حقا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وليعلم الشاهد بالزور أن ربه سبحانه وتعالى له بالمرصاد فليتق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. حتى قال أبو بكر بعدما رددها النبي صلى الله عليه وسلم: حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. والزور كل باطل وكل مغايرة الحقائق. فاحذر يا عبد الله أن تكون من شهاد الزور، وأن تقول وأن تحدث بكل ما تسمع. اتق الله سبحانه وتعالى، واحذر الافتراء والكذب على خلق الله وعلى عباد الله، لا سيما في من يظهر صلاحهم للناس وفي من يظهر علمهم للناس. هل نصدق الجهمية فيما قالوه في أهل السنة؟ هل نصدق المشبهة فيما قالوه في أهل السنة؟ هل نصدق الروافض فيما قالوه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان له جناب في الشريعة وفضل في الشريعة فلا ينبغي أبدا أن نصدق فيه إلا ما قاله وإلا ما كتبه وإلا ما قرره. ولهذا قال العلماء: ليس لازم المذهب مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه، فإن أقره وقال به فذاك مذهبه. لا تعاملني باللازم، فلا تراني مثلا أصافح رجلا من وجهاء القوم فأتودد إليه، أنا أقصد تأليف قلبه لأنني أجعل له ما لم أجعل لك أنت، أما أنت فأكلك إلى إيمانك، أما هذا الرجل فصاحب دنيا، فستراني مرحبا له. هل ينبغي أن تقول إنني منافق، إنني أرجو دنيا؟ اتق الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما وترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لك لم تعطي فلانا؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي: أو مسلما؟ اضبط كلامك يا سعد، أو مسلما؟ قال: فعاد فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. قال النبي: أو مسلما؟ ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوما ما، فلما سلم رأى رجلين اعتزل المصلى، فقال النبي: تعالى تعالى، أنتما مجرمان تتركان الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لا ينبغي، لا ينبغي. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما لم تصليا؟ لما لم تصليا؟ استفصال، استفصال أولا. ولهذا لما جاء خبر حاطب ابن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته إلى قريش، ووقف حاطب بين يديه، أما عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه منافق. أما النبي صلى الله عليه وسلم لأن حاطبا بدري، لأن حاطبا له من الفضائل ما لا يكون بها منافقا إن شاء الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا حاطب؟ يا أخي استفسر قبل أن تفتري، استفسر قبل أن تكذب، سل عن التهمة قبل أن تلصق، فإن يوما عظيما يبعث فيه الناس لرب العالمين، يقف الناس بين يدي من لا يصلح عنه كتمان حديث ولا تغيير قول. نعم، بين يدي رب العالمين، أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. استفصل في من تراه على خير. هذا الرجل يصلي معي الليل، هذا الرجل معتكف معي، فجاء رجل فقال: هذا سارق. أقول له: تعالى سأقطع يديك. هل لا سرقت؟ هل سرقت؟ هل أخذت؟ إن له جنابا، إن الصف الأول يحدث جنابا، إن المنافسة على الصف الأول تحدث جنابا، تحدث حصانة ما لم يثبت خلاف ذلك بيقين. وإلا إذا ما ظننا بأهل الصف الأول خيرا، ولا ظننا بطلبة العلم خيرا، ولا ظننا بعلماء الأمة خيرا، ولا ظننا بالمنفقين في سبيل الله الذين أقاموا صروحا صروحا من مساجد تبنى ومن مستشفيات تقام ومن فقراء يعفهم هؤلاء بأموالهم، أقول إنه منافق؟ إنه مرائي؟ أقول جزاك الله خيرا من صاحب يدين بيضوين، جزاك الله خيرا، أكثر الله منك ومن أمثالك. ثم إني أدعوه لرب العالمين سبحانه وتعالى، فمن أظهر خيرا عاملناه به، ومن أظهر شرا عاملناه به. أما من أظهر خيرا أقسمنا بالله إنه للشر. فمنهج من هذا؟ منهج من هذا؟ ولا منهج إبليس؟ إن إبليس لما جاء ناصحا قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وأظهر النصح، أظهر النصح، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إن المنافق قبل أن يبين للأمة خطرة، وإن الكاذب قبل أن يبين للأمة خطرة، فإنه يظهر في ثوب الصادقين حتى يقبل. فمن أظهر خيرا كما قال عمر، كما قال عمر كان الوحي ينزل، أما اليوم فلا وحي. فمن أظهر لنا خيرا عاملناه به، ومن أظهر لنا شرا عاملناه به. فالناس على الظواهر، الناس على الظواهر، فمن بكى سألنا الله أن يتقبل دمعته، ومن أنفق سألنا الله أن يقبل درهمه ودناره، ومن وقف في الصف الأول غبطناه، ومن تعلم حديث رسول الله هنأناه، ومن أطلق لحية وقصر ثوبا قلنا هنيئا لك سنة رسول الله. والله يتولى السرائر، قال تعالى يوم تبلى السرائر. فاحذروا يا عباد الله من أن تكذبوا على الله ولا على رسول الله ولا على عباد الله، وعلموا أن الكذب من خصال النفاق ليس من خصال المؤمنين. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، وأعظم لنا فيها المثوبة والأجر. اللهم ارزقنا ليلة القدر وأعظم لنا فيها المثوبة والأجر. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، حق دماء المصريين، اللهم حق دماء المصريين، اللهم حق دماء المصريين. اللهم احفظ علينا دماءنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا أعراضنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذا الوقت المبارك أن تعتق رقابنا من النار، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.